إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام،
إلى إمامنا إمام أهل السنة والجماعة، أحق لنا أن نقول ذلك، الإمام المبجل الشافعي الذي لقب بناصر السنة، هذا الإمام العلم الذي قدم السنة على كل شيء، حتى من أصول الشافعي. بعضهم يقول أصول الشافعي الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وطبعا القياس عند الشافعي هذا في أضيق الأحوال، في أضيق الأحوال، لأنه يرى أن القياس من باب الضرورات تبيح المحظورات، من باب الضرورات تبيح المحظورات، وعنده الإجماع نادر، كما أخذ عنه الإمام أحمد وقال وما يدريك لعل الناس قد اختلف. فمن أصول الشافعي، كل من صنف الأصول الشافعية قالوا الكتاب ثم السنة، والصحيح أنه في الرسالة في غير رسالة قال في أصوله الكتاب والسنة لا ثم، الكتاب والسنة، وهذا رجع صحيح، وهذا الذي عندنا نقول بنكارة رواية معاذ عندما قال يعني تحكم بإيش، قال أحكمه بكتاب ربنا، قال فإن لم تجد قال ففي سنة نبينا، فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. هذا فيه نكارة في المتن، لأنه جعل السنة تابعة أو في مرتبة ثانية، والصحيح أن السنة والكتاب صنوان، السنة والكتاب صنوان بصريح قول الله جل في علاه أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. ولذلك لقب كما قال الإمام أحمد، لقب الإمام الشافعي بناصر السنة، كان يرفع رواة السنة في وجه أصحاب الرأي الذين يجادلون بالقياس وبالنظر، وكان الإمام أحمد وأصحاب أهل المدينة لا يستطيعون أن يقفوا أمام هؤلاء. حتى جاء الشافعي، كان الإمام أحمد قال كلاما من ذهب، قال كنا نقول على الفقهاء أطباء وعلى المحدثين صيادلة، فالصيدلي ما يستطيعش يقف امام الطبيب، الفقيه طبيب وهو عمال قريحة الذهن يعمل الامور بالنظر، فما استطاع ان يفعل شيئا. فقال احمد فخرج علينا رجل طبيبا صيدلاني، وهذا من الشافعي، الشامي صيدلي تعبان جدا، انت بشري صيدلي تمام يا شيخ، انت عايش اكثر من ذلك. قال عن الشافعي خرج علينا رجل طبيبا صيدلاني عرف كيف يجمع بين مدرسة الأثر ومدرسة النظر، فوقف سدا منيعا لهؤلاء. وأيضا كان معظما للأثار، كما قلت من تعظيم الأثار قال إن خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد قال الإمام الشافعي عندما قال له تقول بذلك، وكان الذي بجانبه قد قال قال رسول الله، فقال وما لي أقول بما يقول، قد قال قال رسول الله، أرأيت في وسط زنارة، أرأيتني خرجت من كنيسة يقول قال رسول الله، ما لي لا أقول بما قال به الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل عنه أيضا أنه قال لا يحل لمسلم استمالت له سنة أن يسلم أن يتركها لقول أحد كائنا من كان، إذا لواء النبي صلى الله عليه وسلم يرفع وكلنا ينضوي تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي بين أيدينا هي مسألة صاحب الحدث المستدين، صاحب الحدث المستدين، وسلس البول، الاستحاضة، سلس الريح، هذا يعني حتى يعني نقطع الوساوس على أصحاب الوساوس. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، مسألة المستحاضة، المرأة التي استدام الدم معها وعبر أغلب مدة أو الحد الأقصى لمدة الحيض ألا وهو نعم 15، فاليوم 15 عبر الدم اليوم 15 واستمر معها هذه المرأة. تفصيلا سأبين حتى أدخل في الحديث، المستحاضة أنا فصلته قبل ذلك لكن نراجع مع الإخوة، قلنا المستحاضة التي عبر دمها 15 يوما إنها على أصناف ثلاث أو على مراتب ثلاث، امرأة جاءها الدم مميزة كالدم مميزة، وهي مميزة بمعنى يأتيها الدم على مرتبتين، على لونين مختلفين، على درجتين. يأتيها أول 5 أيام أسود سخين، أسود محتدم، ويأتيها في اليوم السادس واليوم السابع اليوم الثامن إلى استدام معها أحمر بحران. إذن الدم قد اختلف وقد جاءها الدم مميزة مميزة. وهي أيضا تستطيع أن تميز باللون وبالرائحة وبالسخانة، كما قال السلام دم الحائض أسود يعرف، هذه امرأة مميزة فنقول لها أنت في الأيام التي فيها الدم أسود محتدم أنت حائض فلا صلاة ولا صوم. في اليوم السادس جاءك الدم البحراني، الدم البحراني، فأنت أصبحت على الطهارة فعليك الاغتسال، تغتسل وتصلي وتصوم. فقال كيف أغتسل؟ قلنا سنبين لك ذا. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني امرأة معتادة لم تتغير العادة معها ولم تتبدل، أول الشهر 5 أيام من أول الشهر إلى نهاية 5 أيام تنتهي الحيض عندها. فلما ابتليت بالاستحاضة قلنا لها ارجعي إلى عادتك، 5 أيام أنت حائض وباقي الأيام مستحاضة على الطهارة تصلي وتصوم. والثالثة المبتدئة قلنا ارجعي لأمك، ارجعي لأختك، إلى بنتك، إلى بنت خالتك. قالت ما في. قلنا إذا تحيضي في علم الله 6 أيام و7 أيام كما فصلنا قبل ذلك تفصيلا يغنينا عن الرجوع له. أنا فقط نذكر الإخوة بهذه المسألة. يبقى لنا المستحاضة، قالت علمنا كيف أكون طاهرا وكيف أكون حائضا، الآن كيف أصلي والدم ينزل؟ والدم حدث ويخرج من المخرج، فكيف أصلي وكيف أتطهر؟ قلنا لا، عليك أن تغتسلي فورا انقضاء حيضتك، عليك الاغتسال فورا انقضاء حيضتك. هذا أول شيء. الأمر الثاني نقول اختلف فيك العلماء اختلافا شديدا على أقوال 5، هذا سنرجحه بعد ما نرى هذه المسألة. على أقوال 5، القول الأول تغتسلين لكل صلاة، يبقى إذن الظهر اغتسال، العصر اغتسال. طيب، وهذا جل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بذلك، ابن عمر وابن عباس وعمر وأم حبيبة، كثير من الصحابة قالوا بذلك تغتسل لكل صلاة، لورود أحاديث عن السلام جاءت أنه قال واغتسل لكل صلاة، وفي رواية كانت تغتسل اجتهادا منها كانت تغتسل لكل صلاة. القول الثاني قالوا تغتسلين 3 مرات، تغتسلين 3 مرات، تؤخرين الظهر مع العصر، فتغتسلين غسلا واحدا للظهر والعصر، وتؤخرين المغرب مع العشاء، فتغتسلين للمغرب وللعشاء، والغسل الثالث ايش؟ اي صلاة بقية الفجر 3 مرات. وهذا قول ابن عباس وابن عمر. القول الثالث ورد عن عمر وعن عائشة قال تغتسلين مرة واحدة من الظهر الى الظهر اغتسال، كما ورد عن ابن عمر من الظهر الى الظهر اغتسال، هذا القول الثالث. القول الرابع قالوا تتوضئين لكل صلاة، وهذا قول اصحاب الرأي وقول جماهير اهل العلم الشافعية والحنابلة والأحناف، وإن كان أحناف لهم قول آخر مختلف عن هذا أنها تجمع جمع الصوري وتغتسل، فقالوا تتوضئين لكل صلاة. القول الأخير هو القول الكامل، القول الخامس هو قول المالكية، قالوا يستحب لها الوضوء، ليس عليها إلا الغسل فور الحيضة، وتتوضأ عندما تريد الصلاة لصلاة الظهر، وبالوضوء هذا تصلي إلى الفجر ما دامت باقية لم تحدث حدثا غير استحباب. مفهوم؟ فالمالكية قالوا بالاستحباب، وسنبين الأدلة في الأقوال 5، لكن نبحث الأول في هذه المسألة الحديثية المهمة جدا لتتمرس التمرن على مسألة زيادة الثقات وغير ذلك. أقول الشافعي قال تتوضأ لكل صلاة، فقلنا يا شافعي أما أنت فقد علمنا منك أنك صاحب أثر، وأنك لا يمكن أن تقول قولا إلا ولك فيه دليل، فأين دليلك؟ قال والله دليل الآن القياس. قال دليل القياس، قلنا قبل أن نترك معك القياس ونناقشك في القياس وأنت صاحب الأثر، قياس على ماذا؟ قال قياس على الأصل. قلنا ما الأصل؟ قال اسأل طلبة العلم. إيش الأصل يا طلبة العلم؟ لا اصبر بقى، ما انا مش عايز اجابه متسرعه عشان بس الاخوه ما تتنفس تنفس عميق فتقتلني. لا هذا دكتور، ما انت قررت تفضل قل ايش الاصل. احسنت، الاصل ان ما خرج من السبيلين يستوجب ويستلزم اجيبه. نعم الوضوء. طيب ايش ليه؟ إذا الأصل كل ما خرج من السبيلين يستلزم أجيبه صوت واحد أجيبه كل ما خرج من السبيلين يستلزم. قال أقيس على الأصل. قلنا وما عندك أثر؟ قال هناك أثر أضعفه ولا أصححه. قالوا ما هو الأثر؟ قال حديث حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أرضاها في حديث أبي أن فاطمة بنت أبي حويش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الاستحاضة وقال إنما ذلك عرق. فأرشاد عليه السلام إذا ذهب قدر الحيضة أن تغتسل، يعني تغتسل لهذه الحيضة. قال في البخاري ليس مرفوعا هو الآن، قال هشام قال أبي ثم توضئي لكل صلاة. هذه لفظة مهمة. هشام بن عروة قال أبي. أبو من؟ الحمد لله عرف. هشام بن عروة قال أبي، عروة بن الزبير قال أبي ثم توضئي لكل صلاة. هذه اللفظة جاءت عن طريق الخبر كما قال الحافظ في الفتح، فهذه كأنه يخبر أنها منقولة عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشافعي أبى ذلك وقال هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفها على أن حماد بن زيد قد انفرد بها عن الثقات الأثبات كما سنبين. فقال وقال البيهقي هذه زيادة غير محفوظة، وضعفها الدارقطني، وضعفها مسلم. فعندك من المتقدمين الشافعي قد ضعفها، والبيهقي قد ضعفها، والدارقطني قد ضعفها، ومسلم قد ضعفها ولم يرويها، حتى أنه قال وزاد حماد زيادة فيها نكارة، قال زيادة منكرة، فلذلك لم يرويها في صحيحه في صحيح مسلم. فهؤلاء ضعفوا هذه الرواية. قلنا لما التضعيف؟ قالوا لأنه قد انفرد بها حماد ابن زيد، انفرد بها حماد ابن زيد عن هشام، والثقات الذين يرون عن هشام عن أبيه لم يأتوا بهذه الزيادة. فبحثنا فوجدنا أن حماد لم ينفرد، بل حماد قد تابعه كسر. حماد بن زيد يروي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، تابع حماد بن زيد أبو معاوية الضرير، تابع حماد بن زيد أبو معاوية ووكيع وعبد وحماد بن سلمة، ثقات أثبات كل هؤلاء، وأيضا عند ابن حبان أبو حمزة السكري، وأيضا عند ابن حبان أبو عوانة. كل هؤلاء قد رووا عن هشام بن عروة هذه الزيادة، فتابعوا من؟ لا تابعوا حماد. والمفروض يكتب، انا قلت الباشمهندس سامر هو اللي بيطللكم، قلت له اجعل الاصل مش ابو معاوية، الاصل حماد، الاصل هو حماد. فهو عامة هنا حماد بن زيد هو الاصل، فتابعه ابو معاوية ووكيع وعبده وحماد بن سلمة، وايضا ابو عوانة وابو حمزة السكري، وايضا ابو حنيفة وحجاج بن أرطاع. طبعا ابو حنيفة وحجاج بن أرطاع يعني ليسوا في وزن وكيع وحماد بن سلمة، يكفينا هذا القول، ليس في وزن يعني في الحفظ والضبط، لكنهم ايضا ايش؟ اثبات ثقات. ابو حنيفة هذا امام، الامام الاعظم، لكن دعنا من الضبط الان نتكلم عنه. لكن هؤلاء عشرة او اكثر من عشرة رووا عن هشام نفس العبارة التي رواها حماد، التي طعن فيها الشافعي وقال أنها زيادة غير محفوظ. جيد، نأتي بقى إلى من قال بضعفها. قالوا بأن هذه الزيادة لم يروها الثقات الأثبات الذين عرفوا بالرواية عن هشام بن عروة، منهم مالك إذا ذكر الحديث في مالك النجم، مالك لم يروي هذه الزيادة ورواها في الموطأ موقوف، رواها في الموطأ موقوف عن عروة، ما رواها فصلها عن الحديث ورواها موقوف عن عروة. مالك وابن عيينة الثقة السبت علم الحجاز بأسره الآن، ابن عيينة ومالك يرويان عن هشام بن عروة بدون هذه الزيادة. أبو أسامة أيضا الثقة السبت، ابن القطان وما أدراكم ابن القطان أيضا بنفس المسألة أنه لم يروي الزيادة. وكيع الذي جاء عنه الزيادة جاء عنه عدم الزيادة، وموافقته للأثبات الثقات أصحاب هشام أولى لنا من موافقته لحماد. الدارقطني وإن كان ليس بالثقة السبت لكنه أيضا من لا ينسى حديث عن الحسن، جرير ابن نمير، جعفر بن عون أيضا، عبدة، معمر بن راشد، محمد بن كناسة، سعيد بن عبد الرحمن، الليث بن سعد، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج، عمرو بن الحارث، أيوب السختياني، زائدة مسلم بن قعنب، يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري، عبد العزيز بن حازم، خالد بن الحارث، كل هؤلاء قد رووا عن هشام الحديث بدون هذه الزيادة: توضئي لكل صلاة. فهنا إذا نظرنا بحق وجدنا أن هذا الجمع الغفير من هؤلاء ثقات الأثبات يشككون في ضبط هؤلاء الذين رووا هذه الزيادة، لا سيما وأن ثقات الأثبات منهم قد تراجعوا وقد ثبت عنهم أنهم رووا هذا الحديث بلا هذه الزيادة. هذا الذي يجرنا أن نقول بأن هذه الزيادة ضعيفة، هذا الراجع، وإن صححها بعض العلماء وصححها العلامة الألباني، لكن الصحيح أنها ضعيفة. هذا الصحيح، إذ الأثبات ثقات الأثبات الذين أخذوا عن هشام رأوا أن هذه الزيادة زيادة غير محفوظة، لا سيما أن مسلم رأى أن هذه الزيادة غير محفوظة، وأن الدارقطني وأن البياقي ضعفوا هذه الزيادة، وقبل هؤلاء الشافعي، فالقياس مع الشافعي لا الأثر. لكن بعض العلماء قالوا هذه الزيادة لنا أن نستأنس في تصحيحها كما استأنس الشيخ الألباني في تصحيحها بالشواهد التي أتت، قد رواها ثقات وإن لم يبلغوا درجة الذين خالفوه، لكن الشواهد يمكن أن نستأنس بها بأن تبين لنا صحة الحديث أو صحة هذه الزيادة. قد جاء حديث في مسند أحمد وفي سنن أبي داود عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، وهذا الحديث فيه هذه الزيادة وفيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها قال توضئي لكل صلاة. هذا تصريح أن هذا من قول من؟ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توضئي لكل صلاة. الحديث رواه وكيع التنين عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة، سلسلة ذهب هذه، فروى عن عائشة بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها توضئي لكل صلاة. إذا نظرنا لهذا الإسناد الذي ظاهره رجاله رجال ثقات وظاهره الصحة قلنا فيه علل. من هذه العلل أولا حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة كما قال الدارقطني والبياقي وغيره هؤلاء الذين أثبتوا عدم سماع حبيب بن أبي ثابت من عروة. إذن أول علة من علل الحديث الانقطاع، هذه أول علة الانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وبين عروة بن الزبير. العلة الثانية الأعمش أخطأ على حبيب في هذا الحديث، الأعمش أخطأ أو قل وكيع انزل به، وكيع رواه عن الأعمش عن عائشة، وتابع وكيع في الرفع محمد الوراق وابن نمير، خالف وكيع حفص بن غياث، وحفص بن غياث من أتقن الناس لحديث لا حفص بن غياث من أتقن الناس لحديث الأعمش رواه موقوفا. هذه العلة الثانية، يبقى في مخالفة هنا. طيب عندنا في الرواية الثانية حفص بن غياث خالف وكيع، حفص ابن غياث خالف وكيع، رواها وكيع رواها مرفوعا، وأما حفص بن غياث فقد رواها إيش؟ وقد دلس عليكم ثامر الرسام بأنه لم يأتي بالذين تابعوا حفص بن غياث، تابعه أبو أسامة مش الزهري، لا أبو أسامة تابع حفص، وأثبات بن محمد، وكفة حفص ترجح على كفة وكيع، لأن حفص مع أن وكيع التنين وحفص أيضا ثقة ثبت فهم من ثقات الأثبات، لكن عندنا حفص بن غياث هو الأثبت في الأعمش، هو الأثبت في الأعمش. فإذا عندنا علتان في هذا الحديث، عندنا علتان في هذا الحديث. أيضا ورد بعضهم قد طعن في الحديث لأن حبيب بن أبي ثابت لم يروي كما نقل أبو داود، نقل أبو داود عن الثوري أنه قال حبيب بن أبي ثابت لم يروي عن عروة ابن الزبير، بل روى عن عروة المزني، روى عن عروة المزني، وصحيح أنه ثبت أنه أتى هذه السلسلة قد جاءت عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة ابن الزبير. ويحيى بن معين قال عن حبيب بن أبي ثابت بعدما قدح فيه بعضهم قال ثقة ثبت، ثم أنكر عليه إيش؟ حديثين، حديث القبلة وهذا الحديث. حديث القبلة وهو أن السلام قبل بعض النساء حديث عروة، وقال حبيب بن أبي ثابت لم يروى عن عروة ابن الزبير، روى عن عروة المزن، صحيح أنه يروي عن هشام عن عروة ابن الزبير، مفهوم؟ فابن معين قدح في حبيب بن أبي ثابت من أجل حديثين، حديث الاستحاضة وحديث القبلة. حديث القبلة كدت أموت كمدا شرحا على السبورة، أنا ما أريد إلا الإقرار دون الإنكار، ما أريد التذكر، حدث ولا ما حدث، الحمد لله. الحديث الثاني ونحن بصدد الآن وحديث الاستحارة، فأيضا أنكر على حبيبنا أبي ثابت على هذا الحديث. فقال أبو زرعة لم يسمع حبيب بن عروة، وأيضا قال من صحح الحديث وقد حسنه الشيخ الألباني، قال بل تابع هشام بن عروة عن أبي أبو أسامة وعصبات بن محمد، يعني جعلها هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة للشاهد الأول، وفيه ما فيه من العلل التي تضعفه ولا تقوى على أن يكون شاهدا. الشاهد الثاني أبو داود رواه بسندي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أسقط عائشة. فهذا يعتبر هذا الحديث يعتبر إيش؟ مرسل، أرسله. لكن الحق هذا الإرسال يمكن أن نقول صورته صورة خفيفة، الضعف فيه ضعف خفيف، هذا الحق. لكن هو كما قلنا أرسله. وقال النسائي حدث بهذا الحديث غير واحد، هي المخالفة التي تضعف مسألة خفة الضعف في الإرسال. قال النسائي حدث بهذا الحديث غير واحد، فلم يذكر ما ذكر ابن أبي عدي. ابن أبي عدي روى الحديث من كتابه فلم يذكر عائشة، فذكره مرسلة. ولما طلبوه منه مرة ثانية وما كان معه الكتاب حدثه من حفظ فأسقط فذكر عائشة. يبقى عندما رواه موصولا قلنا الموصول في وهم، ان الصحة عندنا في كتابه لا في حفظ. ولما رواه من كتابه الذي اتقنه اسقط عائشة ورواه مرسلا. هنا يمكن ان نقول المرسل، لا، المرسل يقدم على الموصول، يعني نجعل المرسل يضعف الموصول، بمعنى اننا نقول الشاهد الثاني فيه علتان. العلة الاولى هو ان ابن ابي عدي لم يستقيم الحديث معه، ما رواه مستقيما، رواه طارة مرسلا وطارة موصولا، فنظرنا فوجدنا من القرآن التي تجعلنا نرجح المرسل على الموصول انه لما ارسله من ايش؟ من كتابه، وهذه دلالة على قوة الضبط في هذا. ولما رواه موصولا رواه من حفظه. ايضا هناك علة اخرى، ان ابن ابي عدي زاد في الحديث الزيادة التي انكرها الشافعي، قال توضأ لكل صلاة، خالفه فيها سقاط الاثبات عن الزهري انه ما ذكر فيها الزيادة، ما ذكر فيها ايش؟ معي؟ الحمد لله. طيب، قالوا حتى هذا الشاهد لم ينفع. عندنا الشاهد الثالث، روى ابو داود السندي عن شريك عن ابي اليقظان عن علي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قالوا هذا شاهد اخر للحديث الاول، وهذا الشاهد فيه علتان. العلة الاولى شريك، فشريك معروف متفق على ضعفه، وابو اليقظان عثمان هو عثمان بن عمير ضعيف جدا، عثمان بن عمير ضعيف جدا. اذا هذا الحديث فيه علتان. تفضل، انا عارف انه هيسقط الصمر، ما طبعا تفضل اللي ما استطيع ان يحتمل يتفضل. فاقول عثمان بن عمير ضعيف جدا، فعندنا علتان في هذا الاسناد، هذا الحديث فيه شريك وهو ضعيف، وفيه ابو اليقظان عثمان بن عمير وهو الكوفي الضعيف ضعفه الدرقطني وغير الدرقطني، بل يعني حديثه لا يمكن ان يعتبر به. فالشاهد الثالث صار ضعيفا ايضا، فلا صح ان يكون شاهدا، والحق كل الحق ان هذه الزيادة ضعيفة. توضأ لكل صلاة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى ان كلام الشافعي في القياس هو الاسد وهو الاصح، لان هؤلاء الجم الغفير من الثقات الاثبات هم الاتقن، وهم الذين ضبطوا هذه اللفظة. ودائما اذا وجدت ان الحافظ اقتصر وجاء اخر في الزيادة، فعليك ان تقول احتمال الوهم في الزيادة هذا موجود، لان الزيادة هذه دلالة على عدم الضبط، اما الاقتصار دلالة على الضبط، هذا الحق. ولولا اننا لا نتجاسر على توهيم الثقة لوهمناه من اول وهم، لكن عندنا القرائن القوية التي جعلتنا نوهم هذه الرواية، اللي هي الجم الغفير من الثقات الاثبات الذين رأوا الحديث بلا هذه الزيادة. فنقول اذا الشافعي معه حق، عندما قال ولو صح هذا الحديث لقلت به، فيبقى له القياس وهو قياس صحيح على الأصول، ألا وهو ما خرج من السبيلين يستلزم الوضوء. الترجيح في هذه المسألة حتى لا أفخص فيها فقريا، قلنا فيها خمسة أقوال. القول الأول الاغتسال لكل صلاة، وهؤلاء احتجوا بأحاديث جاءت عن المسلم بالأمر بالاغتسال في كل صلاة، وفي رواية اغتسلت مجتهدة، وهذه الأحاديث كما قال ابن رجب الحنبلي، ولنعم ما قال، وحق لمن قال بأن ابن رجب لو أتم فتح الباري لكان أمتع بكثير من فتح الباري لابن حجر. انصافا، الحق كل الحق، وإن كان هذا شافعيا وهذا حنبليا، لكن الحق كل الحق، ابن رجب الحنبلي قد أداد عنده قوة حقا وقوة عارضة، استادا ومتنا، رجل فقيه محدث بحق، هذا من الدرجة العليا، ابن رجب الحنبلي من الدرجة العليا، حديث وفقه سندا ومتنا. فقال وكل الأحاديث التي جاءت في الاغتسال كلها مضطربة، كلها مضطربة فهي ضعيفة، والأحكام فرع على التصحيح. القول الثاني قالوا بإيش؟ بأن تغتسل ثلاث، وهذا عن عباس عن ابن عمر أيضا في روايات جاءت مضطربة ولا تصح. الذين قالوا بالاغتسال مرة واحدة قالوا بالاغتسال بالاستحباب، قالوا مرة واحدة أيضا لا دليل على ذلك. يبقى لنا فقط الدليل في من صحح توضأ لكل صلاة، وأن هذا هو قول الجمهور، وقول الإمام مالك أنه قال يستحب له الوضوء ولا يلزم. قلنا لما يستحب؟ قال يستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال لها اغتسلي إذا أدبرت الحيض فاغتسلي ثم صلي، فلما اغتسلت من الحيض اعتدت بهذه الطهارة فاعتدت بها وصلت، ولم يأمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فكان ظاهر الحديث أن الوضوء لكل صلاة من باب الاستحباب وليس من باب اللزوم ولا الوجوب. والصحيح الراجح هو القول الرابع قول الجمهور، وأنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إما إذا بموجب ما صححه بعض العلماء في هذه الزيادة في أمر الإنسان توضأ لكل صلاة، وإما بالقياس على التأصيل كما قال الشافعي، وهذا هو الراجح الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أعرف أن المعترك دامي وأعرف أن الحرب دروس، لكن صدقوني من صبر ظفر، من صبر ظفر، ولا وطلب العلم لا ينال براحة الجسد، لا يستطاع، لابد أن تصبر. قلت كثير من علمائنا كان يقول ستة أشهر كاملة أجلس ليل نهار صباح مساء، أترك هذا المجلس وأجلس المجلس الثاني، أترك هذا المجلس وأجلس المجلس الثاني، وأبكي دما بدل الدموع لا أفقه شيئا، لكن لما صبرت فتح الله قلبي وعقلي، فما من مسألة أرى قلبي يتراقص لها فرحا إلا أن تكون معقدة وتتحلل بقول العلماء. هذا هو، أنت أذنك إن أخذت على المنهجية لا تستطيع أن يستميلك الكلام يعني غير المنهجية، وإن أخذت على الوعظ والتذكير فقط دون المنهجية لن تستطيع أن تصبر على المنهجية. ومن تصبر صبره الله، ومن أراد العلم أراد الرقي فعليه أن يتحمل ما يأتي. اصبروا وصبروا. نعم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. جزاكم الله خيرا.